بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 22. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. بداية الشريط الأول.
أبواب الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجة: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية قال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية البخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما. قال: فلتنتظر قدر قروئها الذي كانت تحيض، فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام إقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا، وتغتسل للفجر. رواه النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، تدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستغفر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي.
هذا الباب باب الحيض، هذا باب عظيم عند أهل العلم، ولهذا كثير من أهل لا يجتري على فتوى في الحيض لما يحصل فيه من الاشتباه. فالحيض هو السيلان، هذا الوادي يسال، والحيض هو سيل الدم من المرأة، وهو دم طبيعة وجبلة كتبها الله على ابنها في آدم من عهد أمه حواء، وهو في الغالب يكون كل شهر، وهو في الغالب يكون ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. وجاءت الأحاديث بيان أحكام الحيض في حق المعتادة والمبتدعة والمستحاضة. أما لها عادة فإنها تمشي على عادتها، لا صلي ولا تصوم، إذا جاء الحيض تركت الصلاة والصيام، وإذا أدبر الحيض اغتسلت وصلت وصامت في رمضان وغيره. وإذا كان في رمضان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما قال عائشة رضي الله عنها: كنا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. فإذا كان العدد خمسا أو ستا أو سبعا أو غير ذلك جلستها، لا تصلي ولا تصوم. فإذا انتهت الأيام قطع الدم اغتسلت وصلت وصامت، والأيام التي تركت فيها الصلاة لا تقضيها، لكن تقضي الصوم الواجب، كما إذا جاء الحيض في رمضان تقضي الصوم الواجب أما الصلاة فالله سامحها إياها وعفى عنها سبحانه وتعالى. أما إذا كانت معتادة ثم أصابتها الاستحاضة فبينت هذه الأحاديث حكمها. والمرأة إذا كانت معتادة ثم أصابها سيلان الدم مكثرة والسماء مستحارة فهذه استحر أيام العادة على 5 أو 6 أو 7 أو 8 أكثر. فإذا جاءت أيام العادة لم تصلي ولم تصل. فإذا ذهبت أيام العادة اغتسلت وصلت وصامت وهي أعلم بأقرائها وعادتها. فإذا كانت أدرى 5 جلست 5 لا تصلي ولا تصوم ثم بعد مضيها تغتسل وتصلي وتصوم إذا استمر معها الدم. وهكذا كان أدرى 6 أو 7 أو 8 تجلس أيامها حيضة معتادة لا تصلي ولا تصوم. فإذا ذهبت تلك أيام اغتسلت وصلت وتحفظت شيء في فرجها يمنع الدم عنها وتصلي على حسب حالها وتوضأ لكل صلاة. هذا الواجب عليها. وإن جمعت بين الصلاتين ظهر العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا واغتسلت لهما فهذا أفضل كما جاء في حديث أم حبيبة وحملة وغيرهما. وإن اغتسلت الفجر أيضا كان أفضل. أما غسل الواجب فهو عند انتهاء الحيض. هذه أغسال مستحبة لكن عند انتهاء الحيض عند اعتبار انتهاء مدة الحيض يجب الغسل وهو غسل الحيض. الذي قال فيه جل وعلا في الآية فطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما الأغسال الأخرى فهي مستحبة. إذا أغسلت عند كل صلاة أو عند كل صلاة جماعة بين الصلاتين فهذا مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالغسل عند جمع الصلاتين وعند انتهاء الحيض. وكانت حمله أم حبيبة قد تغتسل كل صلاة اجتهادا منها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إن المحفوظ إنما أنه إنما أمر بالغسل عند جميع الصلاتين أو عند الطهر.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل بالتمييز. باب العمل بالتمييز. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يؤرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق فوه أبو داود والنسائي.
إذا كانت المرأة مميزة تعرف دم الحيضة من غيره تعمل التمييز المبتدع ما لها عادة لهذا الحديث الفاطمة إن دم الحيضة والأسود يؤرف يعرف الكسر يعني يكون له رائحة وهو يعرف بالفتح يعني معروف عند النساء. فإذا عرف أنه عنده محيط التمييز جلس الجماعة التمييز ثم إذا ذهب التمييز اغتسل تجد أيام الدم الأسود أو المنتن ثم بعد ذهابها تغتسل وتصلي. وهذا هو التمييز. التمييز لها ما ذهبت العادة تجلس ما ميزته أنه دم الحيض سواده أو لثائه أو نحو ذلك ثم بعد ذهابه تغتسل وتصلي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من تتحيض 6 و7 لفقد العادة والتمييز. عن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كبيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام. فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت إنما أسد ثجا. قال سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركبة من ركبات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه.
هذا حديث حملة فيه بيان كيف تعمل، وكان معها استهارة شديدة رضي الله عنها وهي تحت طرحها من عبيد الله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتني بأمرها، وقال لها أن أثبت لك الكرسف والقطن، قال إنه أكثر من ذلك، قال لها تلجمي، قالت إنه إنما أثبت سجا، فأمرها أن تستعمل ذلك حي 6 أيام و7 أيام بعلم الله، لأن ما كان لها عادة مضبوطة، ثم تغتسل وتصلي، فإذا شق عليها الأمر تجمع بين الصلاتين، فتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتجمع بينهما، وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتجمع بينهما، وتغتسل لهما غسلا واحدا والفجر غسلا واحدا، هي تعمل ما هو أصلح، إن رأت أن صلاتك وصلاة وقتها أصلح لها وأيسر فلا بأس، صليك وصلاة وقتها ويكفي وليس لها غسل بل عليها الوضوء والتنجم والتحفظ بقطن ونحوه، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا صاحب السلاسل الذي معه في البول الدائم يفعل ما يستطيع من حفظ فرجه من شيء، وإلا خرج شيء لا يضره، لكن يتوضأ إذا دخل الوقت، يقول يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ عند دخول الوقت وتصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمعت بينهما لأن أسهل عليها وألطف بها فلا حرج فالمريض.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وهذا يدل على أن المرأة إذا رأت شيء من الصفرة والكدرة بعد الطهر فإنها تستمر في صلاتها وطهرها ولا يضرها، ولكن إذا استعملت شيء ينفع عنها الصفرة والكدرة فلا بأس، وإلا فلا يضرها، لأن الصفرة والكدرة ليست حيضا وإنما هي نجاسة من جسم البول نحوه، فإذا وجدت الكدرة في الصفرة بين الحيضتين فإنها تستعمل ما تستطيع من كرسه أو غيره مما تجعله في فرجها حتى يخف عنها ذلك. ولهذا قالت المعاطية: كنا لا نعد الكدرة في الصفرة بعد الطهر شيئا، يصلي على حسب حالها. وهكذا صاحب البول الذي يستمر معه السلس يتوضأ لكل صلاة والحمد لله، ويتحفظ بشيء إما بالشقة على ذكره وأشباه ذلك، وهي تجعل شيئا في فرجها خفي عنها ذلك من باب التحفظ ومن باب تقليل خروج النجاسة مع الوضوء لكل صلاة، فلو خرج شيء بعد الوضوء لا يضر حتى يأتي الوقت الآخر، فلو توضأ بعد الوقت ثم خرج منه بول أو خرج منها دم فصلاتها صحيحة، صلي تطوع تنفل ولا يضرها ذلك، صلي الرواتب لا يضرها ذلك حتى يأتي الوقت الآخر، فإذا جاء الوقت الآخر تعيد الوضوء تستنجي وتعيد الوضوء وهكذا.
بالنسبة للأذكار
الشيء تأتي بها والقرآن كذلك تقرأ والحمد لله، فإذا توضأت العصر صلت وضوءها إلى دخول المغرب إلى دخول وقت المغرب، وإذا توضأت المغرب صلت وضوءها إلى دخول وقت العشاء، وهكذا إذا توضأت الفجر إلى طلوع الشمس.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد وابن ماجه.
وهذا هو الواجب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استمر الدم توضع لكل صلاة ولو قطر الدم منه تحفظ حسب الضرر. وهكذا من معه الريح التي دائمة تخرج منه أو البول يصلي يتوضع لكل صلاة، ويصلي ولو خرجت الريح ولو خرج البول في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ما دام في الوقت. ولهذا قال توضع لكل صلاة، وفي الأصل لوقت كل صلاة المستحاضة، فتوضع الظهر للعصر للمغرب للعشاء، وإن جمعت بينهما توضعت لهما وضوءا واحدة، المغرب والعشاء وضوءا واحدة، والظهر والعصر وضوءا واحدة، وإن أفرغتهما توضعت كل صلاة المستحاضة وصاحب السلف من جهة البول وصاحب الريح الدائمة، كل ذلك واحد حكمهم واحد، جمعوا توضعوا للصلاتين وضوءا واحدة، وإن صلى وكل منهما كل صلاة في وقتها توضأ لها في وقتها، ثم لا يضرهما خرج في الوقت.
وقف بنا الحديث سماحة الشيخ عند الحديث 83 بعد 400 عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. وعن مسروق بن الأجدع قال سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة، قالت كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. وعن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتأزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على حكم مباشرة الرجل لامرأته وهي حائض، وهكذا النساء تدل كلها على أنه لا بأس أن يباشرها وأن يمنعها وأن يتمتع بها في كل شيء مع الجماع، خلافا لليهود، كان اليهود قبحهم الله إذا حاضت فيه المرأة لم يوكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فجاءت شريعة الإسلامية بخلافهم. قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية، فأمر الله باعتزالهن في المحيض فقط، أما كن يلم معها أو يضمها إليه أو يقبلها أو غير ذلك من سائر الاستمتاع لا بأس ما عدا الجماع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، يعني إلا الجماع. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الواحدة من نسائه إذا أراد استمتاعها بها وهي حائض أن تتزر، وهذا هو الأفضل، إذا اتزرت من وراء قنوس كان هذا أفضل، وإن باشرها حتى من غير إزار فلا بأس، لكن لا يجامعها. ولكن وجود الإزار أو السراويل أو القميص وراء ذلك يكون أحبط وأبعد عن خطأ من الناس إلى الجماع، فالسنة البعد عن أسباب الجماع بأمرها بالاتجار أو السراويل أو قميص أو تكون مباشرة من وراء قميص، هذا يكون أحبط وأولى وأفضل. وإن باشرها وهي مكشوفة الفرج ليس عليها إزار ولا سراويل فلا حرج في ذلك، لكن عليه أن يحذر الجماع لقول الله جل وعلا قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأراد استزالهن في المحيض يعني الجماع، فجماعها محرم لا يجوز حتى تطهر من حيضها ومن نفاسها.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال بدينار أو بنصف دينار. وفي لفظ الترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المحذور في هذا أنه يتصدق بدينار أو نصف مخير، كما جاء التخيير في كفارة المرض في رمضان بين العتق وبين الصيام وبين الإطعام، وهكذا في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة والعتق، هكذا هنا إذا جمعها وهي حائض سواء كان في أول الحيضة أو في آخرها فالواجب عليه دينار أو نصف دينار، يعني على سبيل الخيار، إن صدق بدينار فهو أفضل، وإن صدق بنصف دينار كفاه ذلك والحمد لله، ولا يستغرب بالتخييف. والدينار معروف يعني دينار من الذهب، مقداره مثقال من الذهب. الجنيه الموجود الآن ديناران إلا ربع، الجنيه السعودي يعتبر دينارين إلا ربع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. عن أبي سعيد الخدري في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. وعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد بن منصور في سننه والأثرم. وقال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده.
هذه الحديث تدل على أن الحائض والنفساء لا صلاة عليهما ولا تقضيان الصلاة، أما الصوم فإنهما يمنعان من الصوم لا في يقضيانه، فإذا حارت في رمضان أو نفس في رمضان فإنها لا تصوم ولكن تقضي الصوم، أما الصلاة فلا تقضى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما ما يتعلق بكون شهادتها نصيحة الرجل وكونها ناقصة الدين من أجل عدم صومها وصلاتها في حال الحيض، فهذا سينكتبه الله عليه على بناتها، ليس عليهن في ذلك إثم، وإنما هو نقص كتبه الله عليهن بحكمة بالغة، وهو الحكيم عليهم جل وعلا. شهادة المرأتين بشهادة الرجل، وإذا حاضت ليس لها أن تصوم وليس لها أن تصلي، لكنها تقضي الصوم الواجب كرمضان ولا تقضي الصلاة، وهذا شيء لا يضرها ولا يكون عليها فيه بأس، لأنه شيء كتبه الله عليها لحكمة بالغة، وإنما الواجب عليها أن تنفذ ما أمر الله وأن تتقي الله في كل شيء كغيرها، وأن تحذر ما حرم الله عز وجل. ومن ذلك أنها تقضي الصوم الواجب في رمضان إذا حاضت أو نفست، ولا تقضي الصلاة رحمة من الله، وفضل منها سامحها قضاء الصلاة، لأن الصلاة متكررة في اليوم 5 مرات والليلة، من رحمة الله للحائض والنفساء أنه لا قضى عليهما رحمة من الله لهما. أما الصوم فهو شيء لا يشق شهر بالسنة، شهر بالسنة لا يشق قضاءه، وإذا نفست وأطرق رمضان لا يشق القضاء، وهكذا الحائض حضر في رمضان لا يشق القضاء، فمن رحمة الله أن جمعناهم خير
بقضاء الصوم وسامحها فعله في حال الحيض وفي حال النفاس وأسقط عنها الصلاة فضلا منه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها. رواه أحمد والترمذي.
وهذا يدل على أن لا بأس أن يواكل الحائض النفساء وأن يشرب من الإناء الذي تشرب فيه، فإنها طاهرة، إنما النجاسة في الدم فقط خارج من الأطفال، أما عرقها وبدنها وريقها كله طاهر. ولهذا كان يتعرق العظم ويتناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فمه حيث وضع فمه، وهذا يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشرب من الإناء يشرب من الإناء الذي تشرب فيه الحائض، كل هذا يدل على أنها طاهرة، وأن عرقها طاهر، وأن ريقها طاهر، وأن مس بدنها طاهر. ويدل هذا أيضا على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن رعايته لزوجاته ورفقه بهن ومعاشرته لهن بالمعروف. فينبغي التأسي بهذه الصلاة والسلام، المشروع لكل مؤمن التأسي بالتواضع مع النساء وإظهار الرفق بهن والمحبة والمواساة وحسن المعاشرة وطيب الخلق. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة لا توجب له أن يتكبر أو ينسي العشرة، لا، هذه الدرجة تفيد أنه أفضل فقط، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا الفضل يعطاه الله إياه، وهذه الدرجة لا تجوز له أن يتكبر أو أن يسيء الخلق، لأنه واجب عليه التواضع وإحسان الخلق مع زوجته ومع أولاده ومع أهل بيته ومع زملائه. هكذا يجب على المؤمن، حسن الخلق من أهم القربات ومن أفضل الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل من الإيمان أحسنهم خلقا. ويقول: خياركم من شأني وأنا خيركم لأهلي. فالواجب على المؤمن الحذر من التكبر والتعاظم على زوجة أو أولاد أو غير ذلك، والواجب التواضع مع الأهل والأولاد والجيران والجلساء. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وطئ المستحاضة. عن أكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها يغشاها. رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. وكانت حملة تحت طلحة بن عبيد الله.
وهذا يدل على جواز استمتاع بالمستحاضة، وأنه لا بأس، ولو الاستحاضة دم فاسد يغشى المرأة ويصيب المرأة في غير عادة الحيض، فعليها أن تصوم وتصلي وتحني زوجها بهذه الدماء الفاسدة التي تقع بين الحيضتين، فللزوج أن يطأها ويباشرها كما فعل عبد الرحمن مع زوجته المحبيبة وطلحة مع زوجة حملة، كل هذا لا بأس به. المقصود أن المستحاضة لها حكم الطاهرات، وهي التي يأتيها الدم الفاسد بين الحيضتين، تصلي وتصوم وتحل لزوجها كما في هذه الأحاديث. وتقدم أن الحائض طهرت آخر النهار فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنها الناس وعبد الرحمن بن عوف. فالسنة لها بل الواجب عليها إذا طهرت في العصر من حيضها أو نفاسها فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل ولو في آخر الليل فإنها تصلي المغرب والعشاء، كالمريض الذي يجمع بين الصلاتين وكالمسافر.
كتاب النفاس. باب أكثر النفاس. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، رواه الخمسة إلا النسائي.
هذا هو الواجب على المرأة إذا استمر معها الدم أن تجلس 40 ليلة في النفاس، وهذا أكثر النفاس، والحديث حسن وعليه العمل إلا أكثر ثانية كما قال الإمام التميمي رحمه الله. في السنة للنفساء أن تدع الصوم والصلاة أيام النفاس، فإن قطع الدم قبل 40 فكسرت وصلت وصامت، وإن استمر معها الدم فإنها تدع الصلاة والصوم مدة 40، وما زاد على 40 فإنه يعتبر استحاضة، صلي معه وتصوم. فأكثر مدة مدة النفاس 40 ليلة ويوما، فإذا طهرت يعني 30 أو 20 فكسرت وصلت وصامت والحمد لله. فإن لم تطهر حتى كملت 40 فإنها تغتسل وتصلي بعد 40، ولا تدع الصلاة بعد 40 لأن النفاس نهايته 40. هذا هو الصواب، هذا هو الراجح عند أكثر أهل العلم وعليه الاعتماد، فليس لها أن تدع الصلاة فوق 40، بل متى تمت بعد 40 ليلة ويوما فإنها تصلي وتصوم ولو كان معها دم، ويعتبر هذا الدم دم فساد دم استحارة، تصلي معه وتصوم وتحل زوجها وتوضا لكل صلاة كالمستحاضة سواء. هذا هو الصواب وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم.
وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سقوط الصلاة عن النفساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، رواه أبو داود، والحمد لله رب العالمين.
النفاسة الحال كما تقدم ما تركت من الصلوات وقت النفاس فإنها لا تقضي رحمة من الله عز وجل، فإذا استمر النفاس 40 ليلة وهي على حالها فإنها لا تقضي الصلاة، لكن تقضي الصوم، لو صادف رمضان فإنها تقضي الصوم كالحائل سواء، الصوم يقرأ والصلاة تقرأ لا من الحائل ولا من النفاس، والنفاس لها تدع الصلاة مدة النفاس، إذا استمر 40 ليلة لا تصلي 40 ليلة، لكن بعد 40 يعتبر الدم دم استحاضة، تصلي معه وتصوم وتحل زوجها، هذا هو الصواب. أما إن طهرت قبل 40 طهرت من 20 أو 30 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بعد الطهر، كالحائل إذا طهرت وعادتها 5 أو 6 وطهرت في 3 أو 4 فإنها تصلي وتصوم الحمد لله لمدة الطهارة، كالحائل إذا طهرت وعادتها 5 أو 6 وطهرت في 3 أو 4 فإنها تصلي وتصوم الحمد لله لمدة الطهارة.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ.
نهاية الشريط الأول.